بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة ينعقد هذا الدرس في شرح أحكام الهبة والعطية والوصية من كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، حيث ينعقد هذا المجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو من خير بقاع الدنيا، إذ اصطفاه الله عز وجل ليكون متنزلا للآيات والذكر الحكيم، ولتتلى فيه آيات الله والحكمة. ومن عظيم منزلة هذا المسجد عند الله عز وجل أن جعل الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه، فبلوغ هذا المسجد والتوفيق لزيارته هي نعمة وهبة من الله عز وجل ينبغي أن يشكرها المسلم. فالله عز وجل قد اصطفى كل واحد منا بأن بلغه هذا المكان المبارك، والذي حرم منه الكثير من المسلمين، وهذه نعمة تستوجب شكرا وطاعة لله عز وجل وحسن قصد وحسن تأدب في هذا المسجد. اللهم اجعلنا جميعا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه 3 هي عنوان سعادة العبد في الدنيا والآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام المصنف العلامة موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه، قال: باب الهبة. قال: وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض.
نعم، الهبة هي إيصال النفع للغير، هذا معنى الهبة في اللغة. وأما في الشرع فقد عرفها المؤلف رحمه الله تعالى فقال: وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. التمليك هو جعل الغير مالكا للشيء. أقول ملكتك هذا، أي جعلتك مالكا له. وهذا القيد يخرج العارية، وقد تقدمت معكم في الدروس الماضية باب العارية. العارية ليس فيها تمليك للعين، إنما هي إباحة للانتفاع بالشيء. أما الهبة فهي تمليك، كما قال المؤلف، هي تمليك المال في الحياة. تمليك المال في الحياة يخرج بذلك الوصية، فالوصية هي تبرع بالمال وتمليك للمال، لكن متى؟ في الحياة أو بعد الممات؟ بعد ممات المتبرع. لكن الهبة هي تمليك للمال في حال حياة المتبرع، تمليك حال. قال: بغير عوض. وقوله بغير عوض هنا يخرج ماذا؟ البيع. البيع فيه تمليك، فإذا بعتك سيارة مثلا بمبلغ مقابل مبلغ من المال من النقود، هذا فيه تمليك، ليس كذلك؟ لكنه بعوض. أما الهبة فهي تمليك بغير عوض. والهبة والصدقة والعطية والنحلة ونحوها من الألفاظ متقاربة في المعنى، كلها تمليك للمال في الحياة بغير عوض. لكن ذكر العلماء بعض الفروق بين الهدية والصدقة. كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم وآله لا تحل لهم الصدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية ويقبلها ويثيب عليها كما قالت عائشة. ما الفرق بين الهدية والصدقة؟ من الفروق التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الصدقة يكون المقصد الأصلي فيها للمتبرع ثواب الآخرة بغض النظر عن شخص المعطى، يريد دفع حاجة المعطى أيا كان ولو كان لا يعرفه، المقصد يعني الأهم بالنسبة له هو ثواب الآخرة بغض النظر عن من دفعت له هذه الصدقة. لكن الهدية فيها مراعاة لاعتبار الشخص يعني الذي أهدي له، فيكون من مقاصد الواهب في الهدية من مقاصده إكرام هذا الشخص والتودد إليه ونفعه لذاته، وإن كان يرد فيها قصد ثواب الآخرة بل هو الأصل في أفعال المسلمين. لذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تصدق على بريرة رضي الله عنها بلحم أتي منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية. والهبة مستحبة للواهب، وهي من الأعمال الجليلة عند الله عز وجل إذا كان قصد الواهب فيها ابتغاء مرضات الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على التهادي فقال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن تهادوا تحابوا، لأن الهدية تورث ائتلاف القلوب وتحابها وتحابها وتقاربها، والتآلف بين المسلمين من أعظم مقاصد الشريعة. إذا تأملنا الكتاب والسنة نجد الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة التي تحث على تقارب القلوب وتآلف القلوب وقطع أسباب العداوة والبغضاء بين النفوس. لذا كان مما يحقق هذا المقصد العظيم التهادي بين المسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة في الصحيحين يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. هذا أقل ما يمكن أن يقدم من الشاه. الفرسن كما قيل هو العظم الذي فيه لحم قليل، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم حث نساء المسلمات أن يحرصن على الهدايا للجيران حتى لو كانت قليلة، ولا تحقر شيئا من المعروف. وينبغي للإنسان أن يستحضر النية الصالحة في كل هدية يهديها ليحصل له ثوابها. فمن قواعد الشريعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تنوي التقرب إلى الله عز وجل وإكرام أخيك المسلم والتودد إليه طاعة لله عز وجل. فإذا حضرت هذه النية في قلب المسلم كان كل ما يدفعه من أموال في رصيد حسناته الباقية عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص كما في الصحيح إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. هذه النفقة اليومية الواجبة على الزوجة وعلى الأولاد وعلى من تلزمك نفقتهم وإن كانت واجبة لكنها باب عظيم إلى الخير وإلى ثواب الله عز وجل. متى؟ إذا ابتغيت بها وجه الله. يا سعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، تبتغي بها وجه الله. فحري بالمسلم أن يربي نفسه وأن يجاهد نفسه على استحضار النية الصالحة في كل ما يخرج منه من أموال، من نفقات، من هدايا، من صدقات للفقراء والمحتاجين، حتى ما ينفق على نفسه ينوي به الاستعانة على طاعة الله عز وجل لتكون له عملا صالحا مقبولا عند الله. هذا بالنسبة للواهب. الموهوب له هل يستحب له أن يقبل الهبة والهدية؟ نعم، هذا في الأصل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا ويثيب عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قبل هدية القيصر وهرقل وغيرهم وغيرهم ممن أهدى له، وقبل الهدايا حتى من اليهود وغيرهم، فكان هديا له أن يقبل الهدية ويثيب عليها. ولأن قبول الهدية يحقق معان شرعية عظيمة، منها تطيب خاطر المهدي. أن تجد في نفسك الآن لو أهديت لشخص هدية فردها وبالغ في ردها، تجد في نفسك شيء، ليس كذلك؟ لذلك إذا قبل منك الهدية فإنه ينشرح صدرك وخاطرك. كذلك الإنسان ينبغي له أن ينوي في قبول الهدية هذا المعنى، تطيب خاطر المهدي، وإن تيسر له أن يهديه هدية مقابلة حتى لا يبقى له منة عليه. هذا هو الأصل في قبول الهدية. لكن في بعض الحالات قد يتلبس بالهدية محذور شرعي فلا يشرع قبولها. مثلا من له ولاية مثلا إذا أهدي له على سبيل الرشوة، فالرشوة كما تعلمون من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. فقبول الهدية هنا تنتقل من الاستحباب إلى أن تكون محرمة، بل من كبائر الذنوب. كذلك من الأمثلة التي ستأتينا: لو وهب الوالد أحد أولاده هبة وعطية دون إخوانه بلا سبب، فهذا محرم ومنهي عنه كما سيأتي، فهنا لا يشرع للابن أن يقبل هذه الهدية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها.
أحسنت، تصح بالإيجاب والقبول. الهبة عقد ولا ليست عقد؟ هل الهبة عقد؟ عقد. كل انتقال للمال بين شخصين في حال الحياة لا يكون إلا بعقد. كثير من الناس إذا قيل له كلمة عقد ينصرف ذهنه إلى العقود المبرمة المدونة التي تشمل عشرات المواد والبنود. لا، كل تعامل بين اثنين حقيقة فيه معنى التعاقد، ويدخل في عموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب، عقد الهبة بما ينعقد؟ الأمر الأول مما ذكره المؤلف قال: وتصح بالإيجاب والقبول. ما الإيجاب؟ الإيجاب هو اللفظ الذي يصدر من أحد المتعاقدين يدل على إرادته إنشاء العقد، يدل على أنه يريد أن يهب فلانا. كان يقول: أهديتك، أو يقول: هذه لك هدية، أو هبة، أو عطية، أو هي لك. كلها ألفاظ تدل على إرادته الهبة. والقبول، القبول هو اللفظ الصادر من الطرف الآخر يدل على قبوله لهذا العقد الذي هو الهبة. فإذا قال: قبلت، رضيت، كل هذه تدل على رضاه وقبوله لهذه الهدية. هذا الأمر الأول. الطريق الثاني قال: والعطية المقترنة بما يدل عليها. هذا ما يسميه الفقهاء رحمهم الله تعالى بالمعاطاة. ما المراد بالمعاطاة؟ تكون بالعطاء بالفعل دون قول. وهذا هو الأكثر في عقد الهبة، أن يكون بالفعل دون تلفظ. لكن ما الفرق بين القول وبين الفعل؟ القول واضح، إذا قلت أهديتك هذا دلالته واضحة جدا على ما في نفسي، أني أريد أن أهديك وأهبك وأعطيك. لكن الفعل، هل مجرد الفعل يدل على إرادة الهبة؟ أضرب لكم مثالا، لو أن أحدكم أراد قلما ليكتب الدرس، فطلب من زميله قال أريد قلما، أخرج الزميل له قلم وأعطاه إياه دون غطاءه، دون الغطاء، هو أعطاه الآن هذا القلم، أليس كذلك؟ طيب، هل أعطاه إياه على سبيل الهدية والهبة أم على سبيل العارية؟ ها؟ لماذا؟ لماذا قلنا أنها عارية وليست هبة؟ فيه قرينة أنه أعطاه إياه دون الغطاء حتى يعيده له. لكن لو جاء أحدكم الآن ومعه كرتون مليء بالأقلام ووزع على كل واحد منكم قلم، وكل واحد منكم أخذ القلم ووضعه في جيبه، هنا في قرينة على إرادة الهبة ولا ما في قرينة؟ ما القرينة؟ هذا التوزيع العام، ما القرينة على القبول هنا؟ أنه وضع في جيبه فهو قبل هذه الهدية. فعقد الهبة كغير من العقود يصح بالإيجاب والقبول ويصح بالعطية المقترنة بما يدل عليها. نعم.
قال: وتلزم بالقبض، ولا يجوز الرجوع فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.
نعم. ذكر المؤلف قبل قليل أن الهبة تصح بالإيجاب وبالقبول وبالفعل الذي يدل عليها، هذه صحة عقد الهبة. لكن متى تكون لازمة؟ ما معنى كونها لازمة؟ تقدم معكم في الدروس السابقة أن العقود المالية قد تكون لازمة وقد تكون جائزة. ما الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم؟ من يبين لنا؟ نعم. العقد اللازم لا يملك العاقد الرجوع، والعقد الجائز المقصود بالجواز هنا الذي يقابل اللزوم هو أن يملك العاقد الرجوع، لا يكون العقد لازما في حقه. طيب، عقد الهبة أثناء التلفظ، أثناء الإجابة والقبول، إذا قال أحدكم لصاحبه: أهديتك سيارتي الموجودة في مواقف الحرم مثلا، قال الآخر: قبلت وشكر الله لك، هنا صح عقد الهبة ولا ما صح؟ صح. لكن بعد دقائق الواهب يعني شعر بالندم وأراد التراجع، فقال: أعتذر منك، أنا سأرجع في هبتي هذا، هل له الحق في الرجوع؟ المؤلف هنا يقول: وتلزم بالقبض، أي أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. فإذا قبضها الموهوب له، ففي مثال السيارة قبل قليل، إذا قبضها الموهوب له إما بنقل مثلا الاستمارة باسمه، أو يعني أخذ لمفاتيحها وذهابه بها بإذن الواهب وغيرها من صور القبض، هنا يكون قد تملك هذه السيارة، فلا يحق للواهب الرجوع حينئذ. وما قرره المؤلف هنا أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض بأدلة، منها ما روى مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، أن أباها وهبها جذاذة 20 وسقا من مال له في منطقة تسمى الغابة شمال المدينة، فلم تقبضه عائشة، فلما حضرت أبا بكر رضي الله عنه الوفاة قال لعائشة: إني قد نحلتك جداد 20 وسقا، ولو كنت حزتيه أو جذبتيه أو جذبتيه كان لك، إنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. فأبو بكر رضي الله عنه رأى أن هذه الهبة لبنته الصديقة عائشة لما لم تحزها ولم تقبضها لم ينتقل الملك إليها بذلك، لكن إذا قبضها الموهوب له هنا انتقلت ملكية هذه العين من الواهب إلى الموهوب له، فلم يصح له الرجوع، فحينئذ لا يجوز له الرجوع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. انظر هذا التشبيه لقبح هذا الفعل، حينما يتقيأ الكلب أجلكم الله ثم يرجع فيتناول هذا القيء، هذا يعني تحذير شديد من الرجوع في الهبة بعد تمليكها للمهوب له. طبعا جمهور الفقهاء كما ذكرت لكم حملوا هذا النهي وهذا التشبيه على حال قبض الموهوب له. كيف فهمنا هذا؟ من فهم الصحابة رضي الله عنهم، وهذه قاعدة في فهم النصوص، أن فهم الصحابة رضوان الله عليهم مقدم على من بعدهم. لماذا؟ لأنهم شهدوا التنزيل وحضروا الوقائع، وهم أعلم الناس بلغة العرب وبمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر محسوس في كل أحد. الآن لو وقعت واقعة، صارت قصة في بلد من البلدان، مثلا الأخ من أين؟ من السودان؟ نعم، صارت واقعة مثلا في السودان، وتناقل الناس خبرها وتفاصيلها، ثم صار بيننا نقاش، فأنا فهمتها على وجه والأخ فهمها على وجه. من أقرب الناس فهما لهذه الواقعة؟ هو من كان في تلك البلاد، لأنه يطلع من الملابسات على ما لا يطلع عليه غيره. كذلك في فهم نصوص الكتاب والسنة، الصحابة رضي الله عنهم فهمهم مقدم على فهم كل أحد. فهنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومثله روي عن عمر نحو من ذلك وعن غيرهم من الصحابة، رأوا أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض فيجوز الرجوع فيها. ومع هذا طبعا الفقهاء الذين قالوا إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض نصوا على أن الإنسان يكره له أن يرجع عن الهبة التي وهبها، وهذه كراهة شديدة لعموم النصوص الآمرة بالوفاء بالوعد والحاثة عليه. نعم، قال المؤلف هنا رحمه الله تعالى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه استثناء لعطية الوالد لولده، فالوالد لو وهب لولده شيئا ثم قبضه الولد فأراد الوالد أن يرجع في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا يحل له. لماذا استثني الأب؟ لعظيم منزلة الأب وعظيم منته على الولد وعظيم فضله، فإن الولد مهما أعطى والده من الأموال فإنه لن يحقق جزاءه. لذلك جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث المستفيضة في بيان حق الوالدين، والله عز وجل كثيرا ما يقرن بين حقه وحق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في آيات كثيرة جدا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن قال: أنت ومالك لأبيك. نعم.
قال: والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
نعم، أحسنت. هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ما قصة هذا الحديث؟ بشير بن سعد رضي الله عنه له ابن اسمه النعمان ابن بشير من الصحابة المشهورين رضي الله عنه وعن أبيه. بشير وهب ابنه النعمان رضي الله عنهما غلاما كان له، ف فأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العطية، أن ملك هذا الغلام انتقل بالهبة من بشير إلى ولده النعمان. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال بشير: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فارجع. وفي بعض الروايات: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وقال صلى الله عليه وسلم له: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه العطية جورا، لأنه لم يعطي بقية أولاده مثل هذا. وهذا من عظيم كمال الشريعة، كما أن الشريعة جاءت بالحث على بر الآباء، وجاءت بصلة الأرحام وحسن العلاقة بالإخوان خصوصا والأخوات، جاءت بما يسد الذريعة لعقوق الوالدين والتقاطع والتخاصم والتدابر بين الإخوان. لماذا؟ لأن الأب حينما يختص أحد أبنائه بعطية دون أبنائه الآخرين، هذا يوغر صدورهم على الأب وعلى هذا الأخ. وتأملوا أيها الإخوة في قصة يوسف عليه السلام. أبناء يعقوب عليه السلام هم أبناء بيت نبوة، تربوا في بيت نبوة، يعني هم في أعلى مراتب التربية والإيمان. ومع هذا جاءهم الشيطان ونزغهم ووسوس إليهم لما رأوا ظهرت آثار محبة يعقوب على ابنه يوسف عليهما السلام. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. انظر إلى ماذا قادهم الشيطان: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني هذا أقلهم مقالة في يوسف، قال: لا تقتلوه، إنما اطرحوه أرضا. فانظر كيف نزغ الشيطان، كما قال يوسف في آخر السورة: وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذه الشريعة الكاملة التي جاءتنا من عند الله عز وجل قطعت الذرائع للشر. فمثلا الله عز وجل نهى عن الزنا وعظم أمره، هل اكتفى بتحريم الزنا؟ لا، حرم كل ما يؤدي إلى الزنا. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. لذلك جاءت الكثير من الأحكام التي فيها قطع لهذا الباب. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وجاء في الحديث الآخر: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. جاءت الشريعة بغض البصر عن المرأة الأجنبية، لأن النظر بريد الزنا. جاءت الشريعة بالنهي عن الدخول على النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قيل: فالحمو، أي أخو الزوج، قال: فالحمو الموت. هذه طريقة الشريعة تسد الذرائع إلى المحرمات. فكما أن الشريعة نهت عن عقوق الآباء وعن التقاطع بين الإخوان، قطعت الطريق لكل ما يؤدي إلى ذلك. ومما يؤدي إلى ذلك إعطاء بعض الأولاد واختصاصهم بأموال دون إخوانهم، والوقائع شاهدة بذلك. كم نسمع من القصص عن إخوة تقاطعوا وتدابروا وانقلبت أخوتهم عداوة بمثل هذه الأمور، نسأل الله العافية. طيب، هنا مسألة: هذا الحديث دل على أن العطية والهبة يجب فيها التعديل بين الأولاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب، مسألة النفقة: أنت عندك مثلا 5 أولاد أو 6 أولاد، كل منهم تلزمك نفقته، أليس كذلك؟ طيب، نفقة الأولاد هل هي واحدة في تكاليفها وفي حاجاتهم؟ إذا كان عندك ولد مثلا عمره يعني 20 عاما، وولد آخر عمره 10 أعوام، وبنت عمرها في سن الزواج ومقبلة على الزواج وتحتاج إلى تجهيز وإلى، وعندك بنت أخرى عمرها مثلا 2 أو 3، إذا دفعت لهذا الولد الذي عمره مثلا 20 سنة المهر، احتاج للزواج وليس عنده مهر فأعطيته مهرا، هل يلزمك أن تعطي الابن الصغير مثل هذا المهر؟ لا. كذلك في مثلا شراء الملابس، ذهبت بابنك وبابنتك إلى السوق، والعادة أن ملابس الأولاد يعني الذكور في الغالب وملابس الرجال أقل قيمة من ملابس النساء، فقد يكون اللباس الذي تحتاجه ابنتك قيمته مثلا 400، والثوب الذي يحتاجه الابن قيمته 100، هل يلزمك أن تعطي الابن مثلا 300، الفرق بين 100 و400؟ لا. ما الفرق طيب بين العطية المنهي عن التفضيل فيها وبين عن هذا؟ أن هذا التفضيل في النفقة إنما سببه الحاجة، فأنا أعطي هذا حاجته وأعطي هذا حاجته، وحاجة كل واحد تختلف عن الأخرى، لكن النهي جاء في التفضيل في العطية التي تكون بلا سبب. لذلك حتى النفقة لو كانت حاجة الولدين واحدة وفاضلت بينهما هنا لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يشمل حتى هذه الصورة، لكن العادة في النفقات أنها تتباين فيها وتتفاضل فيها الحاجات، فإذا أعطيت كل واحد حاجته فأنت قد عدلت بينهما. طبعا هناك المحبة القلبية في كثير من الحالات تتفاضل محبة الأبناء في قلب والدهم، فقد يقذف الله عز وجل، والمحبة أمر قلبي من الله عز وجل، قد تعظم محبتك لابن من الأبناء على غيره، هل تلام على هذه المحبة؟ لا، لأن المحبة أمر قلبي لا يملكها الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، لكن الأمور الظاهرة الأعطيات لا يجوز أن تستجيب فيها لعاطفتك، إنما تعدل بينهم عدلا ظاهرا. طيب، هنا مسألة أشار لها المؤلف، وهي كيف يكون العدل بين الذكور والإناث. مثلا إذا كان لك ولد وبنت، أو لك ذكر ولد، طبعا الولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى، لكن غلب في اصطلاحنا وفي يعني في عرفنا إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى، وإلا فإن لفظ الولد في كتاب الله يشمل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الذكر والأنثى، كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلفظ الولد يشمل الذكر والأنثى. طيب، كيف يكون العدل في عطية الذكور والإناث؟ مثلا أردت أن تهب يعني أبنائك الذكور 10,000 ريال، هل العدل أن تعطي البنات كل واحدة 10,000 أو النصف 5,000؟ اختلف العلماء في هذا على قولين مشهورين. القول الأول أن العدل بين الذكور والإناث في العطية في حال الحياة يكون بالسوية، استدلوا بما جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث، حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوي بينهم، والتسوية تقتضي أن تكون عطية الذكر مثل عطية الأنثى. القول الثاني وهو الذي ذكره المؤلف ورجحه هنا، قال العدل أن تكون عطية الذكر ضعف عطية الأنثى استدلالا بقسمة الله عز وجل في الميراث. لن يكون هناك أعدل من الله عز وجل ولا أحكم من الله عز وجل ولا أعلم بما يصلح الخلق من الله عز وجل. ومع هذا لما قسم الله عز وجل الميراث كيف قسمه بين الذكور والإناث؟ قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا من عظمة الشرع الذي جاءنا من الله عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعترض المعترضون اليوم يقولون أن الشريعة لم تعدل بين المرأة والرجل، كيف ذلك؟ قالوا إنها جعلت حظ، قال جعلت للذكر في الميراث مثل حظ الأنثيين، وهذا ظلم للمرأة. كيف تعطي الذكر ضعف ما تعطي الأنثى؟ أليس هذا ظلما؟ نقول هذا كلام من ينظر إلى الأمور نظرة سطحية ساذجة، لا ينظر إلى الأمر من جميع أبعاده وبجميع ملابساته. فمن تأمل في هذا الأمر وجد أن العدل يقتضي ذلك. لماذا؟ لأن الشريعة أوجبت على الرجل من الواجبات المالية ما يستنفد ماله بخلاف المرأة. طبعا هذا في حال تطبيق الشريعة، يعني في لو كان المسلمون يطبقون الشريعة في هذا الباب من كل وجه. الله عز وجل أمر الرجل، أوجب على الرجل إذا كان زوجا أن ينفق على امرأته لو كانت المرأة من أغنى النساء، فإن الرجل يجب عليه أن ينفق على امرأته طعامها وشرابها ولباسها ومسكنها. هذا من الحقوق الزوجية أنه ينفق عليها. لذلك الله عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. كذلك إذا كان الرجل أبا، لو فرضنا أن الرجل ليس غنيا ومن أهل الكفاف وعنده زوجة غنية وله زوجة غنية، من المسؤول عن نفقة الأولاد؟ من الذي يجب عليه نفقة الأولاد؟ الزوج. لذلك العدل أن يعطى الذكر في الميراث وغيره ضعف ما تعطى الأنثى. في المهر مثلا حين عقد النكاح، من الذي يدفع المهر لغيره للطرف الآخر؟ الزوج هو الذي يدفعه للزوجة، فالمرأة آخذة والرجل معطي. الذين يعترضون على شريعة الله في هذا لم يتصوروا هذه المعاني، لم يفهموها، لم يفقهوها. لماذا؟ لو نظرنا مثلا في قوانين البلدان الغربية كلها نجد أن تلك القوانين لا تلزم الرجل بالنفقة على زوجته. الرجل ينفق على نفسه والمرأة والزوجة تنفق على نفسها، بل حتى مصاريف البيت تكون بينهما قسمة. لكن الشريعة شريعة متكاملة من عند الله عز وجل، راعت فطرة الرجل وفطرة المرأة. فالرجل قوي، عنده قدرة على الجلد والتحمل والتكسب، والمرأة فيها ضعف كما قال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. من الذي أكرم المرأة؟ الذي جعلها منفقا عليها بنتا وزوجة، أم الذي جعلها منفقة عاملة؟ من الذي جعلها منفقا عليها؟ هو الذي أكرمها وصانها. لذلك إذا نظرنا إلى هذه القضية نظرة شمولية عرفنا أنه لا أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يجب علينا أن نعتز بهذه الشريعة وأن ندرك أنها من عند الله عز وجل، وأن عقول الناس لا تبلغ شيئا أمام هذه الشريعة التي تأتي بما يبهر العقول، كما قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. الذي خلق الخلق هو أعلم بما يصلح هذا الخلق وبما يفسده. نعم.
قال: وإذا قال الرجل أعمرتك داري أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده، وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء.
نعم، هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله تعالى بمسألة العمراء، وهي صورة من الهبة كانت معروفة عند العرب. كان الرجل يهب للرجل بيته ويملكه إياه، لكن في حال حياته وعمره. لذلك العمرة مشتقة من العمر، يقول: وهبتك بيتي عمرك. ما معنى عمرك؟ يعني إلى أن تموت. وهبتك بيتي عمرك. الأصل في الهبة أنها تكون مقيدة بوقت أو مطلقة؟ مطلقة. لذلك كما قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له، فمن وهب لآخر بيته وقال هو لك عمرك قضى النبي صلى الله عليه وسلم أنه له ولورثته من بعده. لذلك هنا مسألة، لو اشترط المعمر أي المعطي والواهب هنا أن هذا البيت يرجع إليه إذا مات الموهوب له ولا يكون لورثة الموهوب له، فهل يصح ذلك؟ على قولين للعلماء رحمهم الله تعالى، والأقرب أن هذا الشرط صحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولأنه جاء في بعض روايات حديث جابر في الصحيح أنه قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فإما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. نعم. وهنا صورة أخرى، قال: وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء. لاحظ الصورة الأولى قال هي لك، هي لك، لكن هنا قال ماذا؟ سكناها لك. ما الفرق بين الصورتين؟ ها، ما الفرق؟ الصورة الأولى فيها تمليك، ملكه عين هذه البيت، هذا البيت مثلا، لكن في الصورة الأخرى أباح له الانتفاع، قال سكناها لك. هل ملكه البيت؟ لا، إنما قال سكناه لك، فهذه حقيقتها أنها تكون عارية. الآن لو أعطيتك سيارتي وقلت هذه السيارة لك هدية لك أو هبة لك وقبضتها، هنا ينتقل ملك هذه السيارة لك، أليس كذلك؟ لكن لو قلت لك خذ هذه السيارة استعملها واقض بها حاجتك، هل أنا ملكتك عين هذه السيارة أو أبحت لك الانتفاع؟ الصورة الأولى هبة، لكن الصورة الثانية عارية. والعارية كما تقدم معكم في الدرس في درس سابق أنها عقد لازم أو جائز؟ جائز، يجوز للمعير أن يرجع فيها. نعم. في أسئلة؟ نأخذ الأسئلة المكتوبة أولا.
قال أحسن الله إليكم: أهدتني إحدى تقول أحسن الله إليكم: أهدتني إحدى طالباتي هدية بعد عام من تخرجها ولم تعد طالبة عندي، فهل علي إثم إن أخذتها؟
نعم. هذه الصورة، الطالبة أهدت لمعلمتها هدية بعد تخرجها. ننظر هل في هذه الصورة محذور ولا نقول أن الأصل الإباحة؟ الأصل في المعاملات الإباحة أم التحريم؟ الإباحة. فإذا خلت المعاملة من محذور شرعي فإن الأصل فيها الإباحة. الهدية الأصل فيها الإباحة أم التحريم والمنع؟ الإباحة. ننظر في هذه الصورة، هذه الطالبة أهدت معلمتها بعد أن تخرجت، أي انقطعت ولاية المعلمة على الطالبة، فهذه الهدية لن يتوصل بها إلى أمر يعني محذور. لكن لو أهدتها في وقت تدريسها لها، هنا نخشى أن تكون فيها معنى الرشوة، لأن المعلمة قد تتأثر بهذه الهدية فتحابي الطالبة في الدرجات، وهذا أمر محرم وفيه غش للطالبة ولعموم المسلمين. نعم. فهذه الصورة جائزة لا بأس بها.
يقول أحسن الله إليكم، هل يمكن اعتبار هبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها وتراجعه عنها لعدم القبض، أو أنه جائز لأنه من الوالد لولده ولا يمكن الاستدلال به على جواز الرجوع في العطية؟
أحسنت، هذا إيراد جيد أورده بعض العلماء من المالكية، قالوا إن رجوع أبي بكر رضي الله عنه لأنه والد، لكن جاء في سياق الحديث ما يرد هذا الاستدلال أو هذا الاحتمال، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعائشة بين، قال لو كنت جددتيه أو حستيه كان لك. فأبو بكر هنا بين رضي الله عنه بين علة رجوع الهبة، ما قال لأنك ابنتي، إنما قال لأنك ما حستيه وما قبضتيه فلم تتملكيه. فأبو بكر رضي الله عنه نص على هذه العلة فيبطل هذا الاحتمال والإرادة الذي أورده الأخ السائل.
حسن الله إليكم، يقول كان عندي أولاد شملتهم بالعطية على التسوية فيما بينهم، ثم أنجبت أولاد آخرين، فهل يلزمني إعطاؤهم؟
هذا محل خلاف بين العلماء، والأقرب الله أعلم أنه لا يلزمه، لأنه قد وهبه، يعني وهبهم جميعا على السوية، وهب الموجودين في تلك الحال. ومما يدل على هذا أن لو قلنا باعتبار الولد القادم الذي سيولد لما صحت هبة للأولاد. لماذا؟ لأن في الغالب أن الإنسان لا يدري ما يرزقه الله عز وجل من الأولاد فيما بعد، فالإنسان مكلف بالعدل بين الأولاد الموجودين.
يقول أحسن الله إليكم، أعطى والدي قطعة أرض للبناء للابن الأكبر والأوسط، وما أعطى لباقي الذكور والإناث، وتوفي، كيف يتم العدل بين الإخوة والأم؟
أما بالنسبة للأم فلا مدخل لها في هذه المسألة، لكن بالنسبة لبقية الإخوة، من أهل العلم المعاصرين الذين تكلموا في هذه المسألة من قال إن إعطاء الابن المحتاج للسكن منزل تمليكه منزلا دون من لم يحتج السكن، قال هذه يعني تدخل في العطية التي يباح فيها التفاضل وقد تلحق بالنفقة. ومنهم من قال إن هذا لا يجري إلا مجرى العطية، لأن حاجة الإبل للسكن تندفع بإباحة البيت له أن يسكنه وإن كان باسم الوالد. فالمسألة محل اجتهاد، ومثل هذه المسائل الاجتهادية لا يفصل فيها، إذا كانت على البت لا يفصل فيها إلا القضاء. لكن نحن نقول لهذا الأخ السائل إن الأفضل لك ولإخوتك إجازة هذا الأمر وتركه، لأنه أمر مضى وهو الأكمل ببرك بوالدك وإخوتك، وهذا أمر تحتسبه عند الله عز وجل.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز للمسلم أن يعطي هدية لكافر؟
نعم، الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في يعني في كثير من الوقائع في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته أنهم كانوا يهدون الكفار، فجاء عن عمر رضي الله عنه أنه أهدى لأخ له مشرك حلة وصفية رضي الله عنها أوصت بمال لابن أخ لها وقد كان يهوديا. نعم.
يقول أحسن الله إليك، مات شخص وترك زوجة وأربعة بنات يعيشون في شقة كبيرة، ولهم شقة أخرى صغيرة، ولهم بعض المال مثل مكتب أو محل تجاري، والميت له إخوة ذكور، فهل الشقة الكبيرة التي يسكن بها الزوجة والبنات تورث؟
نعم، الأصل أن الإنسان إذا مات ينتقل ملك جميع أمواله إلى الورثة، فهذه الشقة والمحلات التجارية كلها تنتقل إلى الورثة، فتقسم بينهم على قدر نصيب كل واحد منهم. فإذا كان في مثل هذه الصورة الأخ وارث لعدم وجود الابن من الذكور، فإن كل مال تركه الميت مثل الشقة يكون لهذا الأخ نصيب، يكون له نصيبا منه. لكن بما أن هذه الشقة يعني تسكنون فيها، يسكن فيها البنات والزوجة، بالإمكان أن تقسم التركة فيعطى هذا الأخ نصيبه من غير هذه الشقة، ويعطى هذه الزوجة والبنات هذه الشقة ليسكنوا فيها ويتصالحون على ذلك. نعم. إذا أعطى إيش؟ نعم، الهبة في حال الحياة يجوز للإنسان أن يهب من ماله ما شاء، لكن بقيود، منها مثلا أن لا يفضل بعض الأولاد على بعض. فإذا كان في حال حياته وهب مثلا هذه الشقة لبناته دون قصد المضارة بإخوته، لكن أراد أن يملك بناته بالتساوي هذه الشقة في حياته في حال صحته قبل مرض الموت، سيأتينا بإذن الله في الدرس بعد العشاء أن العطية في مرض الموت لها حكم الوصية، فلا تجوز لوارث ولا تجوز بأكثر من ثلث المال، هذا إذا كان في مرض الموت. لكن إذا كان في حال صحته فيجوز للإنسان أن يهب من ماله ما شاء.
أحسن الله إليكم. يقول: مثل الهدية للكافر، هل يكون التهنئة للنصارى بعيد الميلاد؟ يقصد عيد ميلاد المسيح.
لا، تهنئة الكفار بالمناسبات الدينية لهم لا تجوز، لأن هذا كما قال بعض السلف يدخل في قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. فهذه المناسبات يعني مناسبات فيها شركيات وفيها أمور مخالفة للدين، لأن النصارى يقولون أن المسيح ولد الله عز وجل، فتهنئتهم بمثل هذا إقرار لهذا الباطل. أما تهنئتهم بالمناسبات يعني الدنيوية التي لا علاقة لها بالدين، فهذا رخص فيه كثير من السلف، وقد يكون فيه مصلحة دعوتهم إلى الله عز وجل وتحبيبهم إلى الإسلام.
أحسن الله إليكم وألهمكم الصواب. يقول: إذا كانت الهبة بالمعاطاة، هل للموهوب له أن يسأل هل هي هبة أم صدقة؟
قصد هدية أو صدقة؟ نعم، له أن يسأل هذا، لأن الإنسان يعني يتنزه، إذا كان غنيا يتنزه عن الصدقة، فإذا كانت صدقة فإنه يجتنبها، وإن كانت هدية فإنه يقبلها.
يقول: إذا وهب أحد لوالديه بيت فبعد وفاته يكون لمن؟
بعد وفاة الابن أم الأب؟
الأب يقصد يا شيخ.
أهدى لأبيه بيتا بعد وفاته؟
قبل وفاته.
نعم، إذا أهدى الابن لأبيه بيتا وقبض الأب هذا البيت فإنه يكون ملكا للأب في هذه الحالة. فإذا مات الأب بعد ذلك فإن هذا البيت يكون كسائر أموال الأب، يقسم بين الأولاد بالسوية حتى الواهب. فإذا فرضنا مثلا أن نسبة هذا الابن من الميراث أو حصته من الميراث 10%، فإن هذا الابن يستحق 10% من هذا البيت ولو كان هو المهدي له. لماذا؟ لأن المال يعني يتبدل حكمه بتبدل سبب الملك، فهذا البيت كان ملكا للابن ثم أهداه لوالده، فلما أهداه لوالده انتقل ملكه للأب وانقطعت علاقة الابن بهذا البيت. لكن بعد وفاة الأب يتملك الابن في مثل هذا المثال عشر البيت، لا باعتباره هو الذي أهدى البيت وإنما باعتباره وارثا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز هبة العمرة للوالد المتوفى؟
العمرة ولا العمرة؟
لا، يقصد العمرة.
نعم، العمرة
وضعتها.
نعم، إهداء الثواب في العمرة له، يعني له شواهد من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته امرأة أنها تحج عن والدها قال: حجي عن أبيك واعتمري. فيشرع، يجوز للإنسان أن يهدي ثواب الحج أو العمرة لوالده، لكن هل الأفضل إذا كان الوالد قد حج أو اعتمر، هل الأفضل أن يعتمر عنه أم يدعو له؟ نقول: المشروع أن تعتمر لنفسك وتدعو لوالدك، لأن إذا نظرنا في حال الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الخلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كثيرا ما يعتمرون ويحجون حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينقل عنهم أنهم كانوا يعني يكثرون من مسألة الحج أو الاعتمار عن الأموات. فالمشروع والأكمل أن يعني يبر أباه بالدعاء وبالصدقة عنه، أما العمرة يعني فالأفضل أن يعتمر لنفسه ويدعو لوالده.
حسن الله إليكم. يقول: والدي أعطى إلي منزل كهبة ولكني لم أأخذه لسكن الوالد والوالدة فيه، فما حكم هذه الهبة؟
تحتاج المسألة إلى معرفة حال السائل. فإذا كان له إخوة ولم يهبهم الأب مثل هذا البيت، فإنه لا يجوز للابن أن يقبل مثل هذه الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر والد النعمان بن بشير بأن يرجع هذه الهبة، قال: فاردده، وفي رواية: فارجعه. نعم.
يقول: من حصل على هدية بعد أمور محرمة فماذا يفعل بهذه الهدية؟
يعني أخذها بأسباب محرمة كالرشوة وغيرها، إن كان يعرف أصحابها ويستطيع الوصول إليهم فيجب عليه ردها لهم، لكن إذا لم يتمكن من الوصول إليهم فإنه يتخلص منها، لأنه اكتسبها بسبب محرم، وما اكتسبه الإنسان بسبب محرم فعليه أن يتخلص منه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يتخلص منها بالصدقة أو بإعطائها لغيره. ومن أهل العلم من رأى أن الإنسان إذا قبض الشيء المحرم وتاب بعد ذلك توبة نصوحة فإنه يقر ملكه على ذلك، استدلالا بقول الله عز وجل: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.